السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا إلى هذه الحلقة الأخيرة من لقائنا بفضيلة الشيخ محمد عزير شمس، وحديث مهم ومفصل قليلا عن واقع المدارس والجامعات والجماعات العلمية في الهند، عن النزاع الذي كان حاصلا والذي حصل فترة متأخرة بين أهل الحديث وبين الحنفية وأديوبندية إلى آخر ذلك. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
هذا الخلاف الذي أصبح مشهورا يعني في الهند بين أهل الحديث وبين الحنفية، متى بدأ يظهر بهذا الشكل الذي حصل في السنوات الأخيرة؟
لو رجعنا إلى قرن ونصف تقريبا، يعني إلى نهاية القرن الثالث عشر، نجد أن الحنفية والحديث كانوا قريبين بعضهم ببعض، يعني كل واحد يروح إلى الآخر ويدرس. تجد كثير من تلاميذ النذير حسين الدهلوي من تلاميذ عبد الحي الأكلم، وشيخ عبد الحي الأكلم يأتيه الفتاوى ويرسلها إلى شيخ نذير حسين الدهلوي.
كان هناك خلاف بين الأكلم وصديق حسن خان.
الدين خان هذه قضايا جزئية أحيانا في بعض المسائل، مثلا كان بينه هو بينه في بعض المسائل، مثلا هو ألف بعض الكتب التي يعني انتقد فيها النواصي صديق حسن خان أنه أخطأ في كذا 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 فرد عليه.
يعني تقصد إنه هذا موقف يعني شخصي بين اثنين، لم يكن بين مدرسة ومدرسة.
ليس موقف بين شخصين، إنه موقف علمي، يعني كان ينتقده علميا فهو رد عليه، يعني هذا هكذا كان
فقط
يعني. إنما كان بينه وبين محمد بشير أساسا في مسألة زيارة القبور، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك خلاف عقدي ألف في عبد الحي اللكنوي ثم ألف في محمد بشير أساسواني، وكل واحد رد. لكن هذا يعني مع هذا شوف كيف كان الوضع، كان الشيخ محمد بشير أساسواني يجي إلى لكنو وينزل في بيت عبد الحي اللكنوي، ولما توفي الشيخ عبد الحي اللكنوي سنة 1304 حزن الشيخ صديق حسن خان القنوجي وترك التعليم والدراسة في ذلك اليوم، وكان حزينا قال. فهكذا كان الوضع، يعني لم تكن مثل هذا الأمر الذي
يعني كانت هي. ذكرت لي في لقاء سابق أنه في الجامعة السلفية كانت تدرس المتون الحنفية مثل القدوري و...
جميع هذه الكتب ندرسها، وصول الفقه الحنفي والفقه الحنفي وكلها، لأن الفقه الحنفي هو الرائج في البلاد، والحنفية هم في العدد أكثر، وإن كان هناك بعض الشافعية في جنوب البلاد.
ما الذي حدث؟ ما الذي غير هذا؟
هو الذي حصل أنه من القرن الثالث عشر، يعني بعد يعني يبدأ الأمر هذا من الشيخ ولي الله الدهلوي لما رجع من الحرمين وألف بعض الكتب ودعا إلى العمل بالكتاب والسنة، وكتب في حجة الله البالغة عن طبقات كتب الحديث
والتقليد
وكيف بدأ وكذا. فمن ذلك كان هناك طائفتان، طائفة تدعو إلى العمل بالسنة وطائفة متمسكة بما كان عليه في بداية من بدايته. فهذا الأمر إلى حفيده إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي، كان هكذا الأمر. فإسماعيل بن عبد الغني قوى هذا الاتجاه الذي كانت تريد العمل بالحديث ورد على البدعة بشدة، فألف فيه تقوية الإيمان ورد الإشراك ومجموعة من الكتب. فمنذ ذلك الوقت ظهر هذا الاتجاه وقوي، وطبعا لما ظهر وقوي فكان هناك بالمقابل
ردت فعل، يعني
ردت فعلهم، انتقدوا وكان هناك ردود. أولا كانت في قضايا جزئية ومسائل فرعية، مسألة رفع اليدين، مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة التأمين بالجهر وما إلى ذلك. ولكن تطور بعد ذلك إلى الأمر الاتهام أيضا، كل واحد يتهم الآخر في أنه هو متطرف أو هو مبتدئ أو أنه خرج على أهل السنة، اتهموها للحديث أنهم خرجوا من أهل السنة. لكن مع ذلك الكبار من العلماء مثل الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، عالم جليل من علماء ديوبند
الذي له حاشية على البخاري،
أي نعم، وكذلك الشيخ أشرف اليتانبي، لما سئل عن طائفة أهل الحديث يعني كيف هم، هل هم من أهل السنة ولا لا، هل نصلي خلفهم، قال لا نعم بالعكس هم طائفة من الطوائف لا تقلد لكن صلوا. فكان إلى ذلك الوقت الأمر مقبول، وإن كان خلاف علمي ورسائل تؤلف من الجهتين. لكن ماذا حصل؟ حصل بعد تقسيم البلاد للهند وباكستان أن هناك كلنا طائفة اشتدت في الأمر، وإن كانت هناك جهود بذلت في التقريب بين الطائفتين، يعني هذه إنشاء نهضة العلماء مثلا، إنشاء جمعية العلماء، وإنشاء الجماعة الإسلامية، وإنشاء مدرسة الإصلاح في سرايميل،
المصنفين
ذلك المصنفين، يعني هؤلاء كلهم حاولوا التقريب بينهم، يعني لا ينظر كل واحد نعم يعمل بمنهجه الذي يتخذه له، لكن لا يعادي يعني ولا يقاتل
أصلا، يعني أقلية يعني فلا بد أن يكونوا يعني يد واحدة.
صحيح. ولكن كانت هناك طائفة أخرى هم أيضا من الحنفية وهم تقريبا أكثر الحنفية في البلاد وهم الطائفة البريلوية التي تتبع الشيخ أحمد رضا خان البريلوي. كان عالم من العلماء لكنه في البدع والمخالفات الشرعية هو كان على الطريقة القديمة لم يقبل الإصلاح الذي يعمله
ديوبند
ولا أهل الحديث ولا أبناء شاه ولي الله الدهلوي وإسماعيل الدهلوي كفروه وكل من كان لقبوه بالوهابية. فإذا هناك ثلاثة طوائف أصبحوا
أهل الحديث والديوبندية والبريلوية.
فكان بينهم فالبريلوية أبدا لم يقتربوا في مع أي جهة حتى أن البريلوية مرة دخلوا في ندوة العلماء ثم خرجوا بعد فترة. وشيخ أحمد رضا خان البريلوي ألف 6-7 كتب في الرد على ندوة العلماء. ولكن أهل الحديث والديوبندية كانوا مجتمعين. لكن بعد تقسيم البلاد إلى الهند وباكستان تغيرت الأوضاع وحصل أنه أولا هؤلاء الكبار العلماء انقسموا بعضهم بقوا في الهند بعضهم باكستان. ثم حصلت أن هناك في بعض المعاهد الديوبندية طوي قيد مجموعة كبيرة من طلاب أهل الحديث السلفيين. هذا سنة 1960 أو 59 ميلادي
بسبب التعصب
والله أعلم أنهم يقولون أنهم سووا بعض الأشياء
التي صاروا قلاقل يعني
أيوة. وهؤلاء يقولون بس بسبب أننا سلفيون فطوي قيدهم. فهذا الذي أثار حفيظة السلفيين طيب. هم قالوا لازم ننشئ جامعة سلفية وكذا ودعوا بحماس لهذا فأنشوا الجامعة السلفية. وسنة 1963 بدأ ببنائها وبدأ التعليم فيها في سنة 1966. ومنذ ذلك الوقت وحتى بعد إنشاء الجامعة السلفية كان يجي من ندوة العلماء الأستاذ الشيخ أبو الحسن
والحسن يقوم حضرات الجامعة السلفية
ويجي من علي كرة ومن أماكن أخرى وفي مؤتمرات وندوات دائما يلتقون. لكن في قلوبهم هذا الخلاف وهذا الذي دخل يعني لم ينتهي
القلب حزاز.
في المرحلة الأخيرة يعني بعض الأمور التي حصلت هذه زادت الشقة بين أهل الحديث والحنفية. وهذه بعض الأمور ترجع فيها الأمر إلى أنه مثلا كتاب تفسير معاني القرآن أو ترجمة معاني القرآن مع التفسير للشيخ شبير أحمد العثماني الذي كان نشر من مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. فلما نشر هذا وهو من التفاسير المعروفة عند الديوبندية ثم راجع فيه اللجنة وبعضهم قدموا ملاحظات عليها وأن فيها كذا وكذا كذا فمنع من نشره. بل هم قبل أن يمنعوا من نشره أرسلوا إلى الديوبند أن هذه ملاحظات أصلحوا فيها وبعدين نعيد نشرها. فهم بدلا من أن يغيروا قالوا لا هذا هو الصحيح وهذا هو منهجنا ولا يمكن أن نغير فيه. فطبعا يعني لم ينشر ترجمة معنى آخر.
هذا زاد من
هذا أحد الأسباب. وثانيا ولفت بعض الكتب من الجهتين يعني لا التاني مش جهة معينة من الجهتين تدعو إلى التعصب والشدة في الكلام والسب والشتم. كان يعني بعضهم توفوا رحمه الله لا نريد أن نذكر بالأسماء. فهذه أيضا زادت الشبكة
ويعني يأتي الطلاب فيكونون متعصبين للفكرة أكثر من شيخهم
فيعني هذا الوضع طبعا ليس جيدا. نحن كنا ندرس وكما قلت كنت في الجامعة السلفية ولسه ما تخرجت وكان هناك ندوة علمية كبيرة في ندوة العلماء وأتيت لنا إجازة وذهبنا هناك وشاركنا في
هذا يعني في هذه الأيام لا يمكن
في هذه الأيام لا يمكن أبدا لا يمكن يتصور. فيعني ابتعدوا فينبغي التقريب بينهم وبينها.
طيب ترى يعني ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى هذا؟ التعصب
والتعصب ثم بعد ذلك الحسد أيضا والجهل وبعض الشديدين في 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 في, في اتجاههم أيضا.
ربما تكون هي أفكار وافدة من الخارج الناس
لا ليست أفكار وافدة لا هذا كله ما يحصل بين المسلمين في الهند هذه ليست مستوردة ولا
أدواء يعني موجودة في داخل المجتمع.
نعم بل بعض الأسباب التي ربما ليس للهند وباكستان دخل في هذا مثلا بعض الرسائل الجامعية التي قدمت إلى الجامعة الإسلامية ونشرت مثل جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية
الشمس
الدين الأفغاني وكذلك كتاب آخر الماتريدية. هذا الكتابان أيضا أثار حفيظة الحنفية وكتبوا وقالوا أن هذه كيف تعطى له شهادة وما إلى ذلك. مع أنه هذه رسالة علمية. نعم هو شديد، المفروض لا يكتب بهذا الأسلوب الشديد ولا يلقب هؤلاء العلماء بألقاب لا تصلح.
هو جعل الديوبندية مع اسمه هذا البريلوية في صف واحد وفي حلقة
نعم
واحد.
لكن هذا ليس صحيح، بينهما فرق. بينهما فرق، ولكن عند الديوبندية بعض الأشياء التي في كتب التصوف عندهم وفي كتب التاريخ وفي كتب سير مشايخهم لو أبرزت لهم يستغربوا كيف هذا، حتى أنهم ما يصدقون.
حتى في التراث عند يعني عند أهل الحديث لو واحد بحث في بعض كتب التراجم كذا سوف يجد بعض الأخبار وبعض الكرامات.
نعم هم في المقابل كذلك طلعوا عند سدي خزان خان القنوجي كيف كان أنه كان يميل إلى التصوف وأنه كان صوفيا وأنه ألف كتب في التصوف وأنه عنده كذا وكذا. ففي المقابل فمن الجهتين أن يعني كل واحد يتهم الآخر بأنه، فأهل الحديث يقولون نحن لا نقلد أحدا ولا نتحمل ما قاله ناصر سيدي خزان خان، ويبرئون أنفسهم مما قاله سيدي خزان خان أو وحيد الزمان أو النذير حسين الدهلوي، لكن هم ما يبرئون أنفسهم، قالوا كل ما قاله مشايخنا والصواب.
هذه مشكلة موجودة في كل المجتمعات. على هذا على ذكر النواب صديق حسن خان، قصته باختصاره كيف تزوج أميرة بهوبالو؟
نعم هو كان من أسرة فقيرة، يعني لم يكن غنيا، من قنوج من مدينة أخرى غير مدينة بوبال، فجاء من أجل الوظيفة فوظف هناك، وذلك ترقى
وظف
في الإمارة بوبال، كانت حكومة بوبال، وكانت الملكة شاهجهان تولت الحكم. فلما رأت الملكة وهي كانت متزوجة أول ثم مات عنها زوجها، فرأى أن الشيخ هذا عالم وكذا وعنده اهتمام بالعلم، فأحبت أن تتزوج، هي التي أحبت أن تتزوج، فتم الأمر. وهذه كان في فايدة، وهذه الأموال صرفت في نشر الكتب وطباعة الكتب والتأليف الكتب. كان النواب سيدي خزان خان طوال حياتي مهتم بالعلم، حتى لو قرأت في رحلته رحلة الصديق إلى البيت العتيق تجد أنه في أثناء السفر في الباخرة ينزل في اليمن وهناك ينسخ المخطوطات ويجمع،
وكان يعني سخيا في طبع الكتب،
سخيا في طبع الكتب. وبعدين جلب المخطوطات اليمنية كلها، المؤلفات الأميرة صنعاني والشوكاني هذه كلها جلبها هنا،
مساهمته في طبع فتح الباري،
هو طبع فتح الباري أول مرة في البولاق،
الطبع التي يعني يرجع إليها معظم الناس الآن وهي نعم. يرون أنها أصح الطبعات
نعم.
يعني كانت
جميع الطبعات التي طلبت بالاعتماد على هذه الطبعة صدرت
صحيح.
وثم لم يكتفي بهذا، الطبعة في الهند طبعة خاصة، طبعة حجرية طويلة من فتح الباري كاملة نعم. ووزعها على حسابه.
طيب ما يحكى وما ذكره بعض المستشرقين صاحب اسم هذا
اكتفاء القنوع
ما هو مطبوع من أن الصديق حسن خان لم يكن يؤلف كتب نفسه، إنما كان بعضه من حوله من العلماء يكتبون.
هذا رد عليه في حياته، في حياة الشيخ صديق حسن خان القنوجي كان أحد العلماء اسمه ذو الفقار أحمد بوبالي، وكان رد على هذه الفكرة، وكذلك آخرون أيضا. والذي يقرأ في سيرة الشيخ، والشيخ كتب سيرة ذاتية له أيضا باللغة الوردية، فهو طوال حياته كان مشغولا بالعلم، حتى هو في على سرير المرأة موت الآن يموت بعد يوم، وجاء آخر كتاب كان الداء والدواء، كان في المطبع جاءت البروفات الأخيرة فيقرأ فيها ويصح ثم توفي بعد يوم. فمثل هذا الشخص الذي يقضي جل أوقاته في العلم
هو الذي يمكن أن يعني والذي يمكن ينتقد عليه الذي هو النقل يعني من كتب
نقل
العلماء
نعم.
السابقين
يعني نقل كثير يعني. هذه كانت طريقة
هذا اللون يعني ذلك موجود عند يعني بعض الناس
عند الآخرين نعم.
طيب ننتقل إلى قضية أخرى مهمة، الشيعة كان لهم وجود كبير في الهند
نعم.
كيف كانت علاقة السنة بالشيعة سابقا وحديثا؟
الشيعة كانوا متمركزين في بعض المناطق، لم يكونوا بعدد كبير جدا.
في لاهور كان لهم
كان في لاهور لا في لكنو كانوا، وكذلك في حيدرابات في مجموعة من الشيعة، وفي رامفور أيضا كانوا بعضهم. وهم كانوا حاولوا نشر مذهبهم بشتى الطرق لكنهم لم يفلحوا، يعني أهل السنة كانوا وقفوا ضدهم منذ زمن ولي الله الدهلوي، ثم بعد ذلك عبد العزيز الدهلوي ابنه ألف التحفة الاثنى عشرية، والشيخ ولي الله الدهلوي ألف قرة العينين وإزالة الخفاء بالفارسية، فهم لم يستطيعوا أن ينشروا.
من الصعب يعني نشرها في مثل الوسط السني
مثل الوسط
المعظم السنة. للصحابة هو
نعم ولكنهم بقوا على تقاليدهم وعاداتهم في محرم الحرام وكذا، وكان بعض جهلة أهل السنة من البريلوية وغيرهم إذن كانوا يتابعونهم في محرم يخرجون معهم ويعملون هذه الأعمال التي هم يعملونها. ولم يكن أنا في الصغر أذكر لما كنت في مدينة مو أشوف أهل السنة هؤلاء الذين ينتسبون إلى أهل السنة كانوا مع الشيعة
يسوون حفل يعني كانوا يحفزون
يعني يظنون أن هذا إذن من مظهر من مظاهر الإسلام يخرجون فيها. ولكن الذي حصل بين الشيعة وأهل السنة أنهم في لكنو دائما تقريبا والآن خفت هذه الظاهرة كان في محرم الحرام وفي بعض الأشهر الأخرى يحصل بين أهل السنة والشيعة صدام تمر قافلتهم ويرمي عليه واحد بحجر وكذا يتهمهم أو أي واحد ممكن رمى فيحصل قتال. لكن الآن خفت هذه الظاهرة الآن.
والمناظرات كانت كثيرة.
والمناظرات نعم مناظرات كانت أصلاً المناظرات هذه كانت مع المسلمين وغير المسلمين مع بين المسلم والنصارى بين المسلم والقادياني.
أقصد التي كانت بين السنة والشيعة يعني مثلاً الشيخ إحسان إلهي الظهير كانت له مناظرات كثيرة مع الشيعة.
هو نعم ليست مناظرات إنما هو ألف 6 كتب ضدهم. فهذه ما طبعا أثارت حفيظتهم.
أنت قابلت الشيخ لأنه كان في مكة وفي المدينة.
الشيخ إحسان الذي كم مرة كان يجي إلى مكة إلى مدينة والتقي. وأنا لما رحت إلى باكستان قابلته إذن هناك. فهو كان يقول لي أنا أريد أن أكتب عن كل فرقة سواء كان فرقة ضالة أو فرقة منتسبة لأهل السنة وخصص له كتاب أو عدة كتب. وطريقته فيها أنه يعتمد على كتبهم الأصلية ينقل منها نصوص. فوراني مكتبته وقال إنه هذه الكتب جلبتها من إيران ومن
عنده مكتبة كبيرة.
مكتبة كبيرة كانت.
وكان واسع يعني.
نعم.
كان تاجر عنده أظن مصنع وكذا.
مصنع كذا مصنع للقماش. نسيج. فهو كان منهجه هو إنه يجمع هذه النصوص بعد ذلك يحللها ويجمعها ويرتبها.
استمر هذا التوجه بعد الشيخ إحسان في الرد على الشيعة ومناظرات.
الآن نعم خاصة في باكستان هذه الفتنة هذه الحمد لله نحن في الهند لا نعاني من هذه المشكلة. لكن في باكستان ماذا حصل؟ يعني لما بدأ العنف فيه منذ زمن طالبان وقبل طالبان لما غزا الاتحاد السوفيتي البلاد فالبلد كله أصبح في دوامة العنف والتشدد والإرهاب وما إلى ذلك. فكان هناك بعض الناس قتلوا من الطرفين فكل طرف من أهل السنة ومن الشيعة يتهم الآخر طبعا هم قتلوا. فكان هناك جيش من قبل الشيعة وجيش يعني كونوا جيوش سموا جيش يعني جيش محمد يعني. للشيعة وجيش أو سباه الصحابة جيش الصحابة ودائما إلى الآن هذا الصراع موجود وأولئك يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون أولئك.
هذا ما كان موجود يعني
هذا ما كان موجود
يعني هذا 50 سنة تقريبا
يعني من 15-20 عام تقريبا هذه الظاهرة.
سبحان الله نفس الوضع في العراق لم يكن هذا الصدام بين السنة والشيعة يعني حاصلا في الفترة الماضية.
فللأسف يعني هذه ظاهرة الآن كسرت لكن الحمد لله نحن في الهند لا نعاني من هذا لأن الشيعة لكنه تقريبا لا يتبعون في كل شيء إيران
لهم مراجعهم الخاصة مراجعهم من نعم. يعني إيران وكذا
إيران ممكن تدعم
بعض الأشياء. هل يعني مراجعهم من هناك المراجع الشيعة في الهند من الهند يعني مراجعهم من الخارج
هم كثير منهم في الهند ويعتمدون عليهم في لكنو مثلا أو في بعض المناطق الأخرى. لكن بعضهم يذهبون للدراسة العليا إلى إيران ويرجعون ويحصلون على
طيب
الشهادات العليا.
وضع المسلمين مع الأسيخ والبوذيين والهندوس كيف كان الوضع؟
يعني نحن كما نقول تعايش سلبي يعني ما في أي مشكلة بين الهندوس والمسلمين. ممكن يكون مثلا قرية فيها هندوس لكن يسكن فيه قليل من المسلمين ولا يحصل له أي مشكلة.
وكذلك المسلمون يعني تكون فيه
هو كان يحصل أولا كان يحصل يعني قبل 20 أو 30 عاما كانت تحصل مثل هذه الاضطرابات الطائفية
المسجد الأحمر
أيوة. لكن منذ أن حصل قضية هدم الجامع البابري وبالمقابل كان هناك تفجيرات في بومبي ومناطق أخرى ومن ذلك يعتدل الوضع الآن يعني ما يميل من هذا لا الهندوس ولا المسلمين تقريبا.
ومرت علينا قصة ذاك التاجر الهندوسي الناشر صاحب المطبعة الذي كان ينشر
نعم نوال كشور وكيف كان الأمر وكيف لكن الحمد لله إلى الآن في الهند المسلمون بأمان وفي كل في بكل حرية يعني يديرون مدارسهم ومعاهدهم الدينية والجامعات وما عليهم أي حجر وينشئوا أي جامعة أي تجمع ما في مشكلة. ويقومون بالدعوة وبالتعليم
بالتربية. هل إذا كان للبوذيين وللسيخ والهندوس مجلات وصحف يمكن أن المسلمين ينشروا فيها أبحاث وكذا ولا هناك تعصب في هذا الموضوع؟
هو في حزب جانتا، بھارتی جنتا پارٹی یعنی حزب جنتا، عنده نوع من التعصب، الذين كانوا بدوا بقضية الجامع البابري وبناء معبدهم في هذا المكان، لكن منذ أن حسمت القضية المحكمة الكبرى أنها لا تعطى للمسلمين تماما ولا تعطى للهندوس تماما، قسموا ثلاثة أقسام، ومن ذلك الوقت هدوا. الآن ما في يعني هذه الدعوة ولا
لا أقصد هل البوذ والسيخ والهندوس يسمحون بنشر أبحاث ودراسات المسلمين في مجلاتهم؟
نعم،
هناك شيء من التعايش، حتى التعايش الثقافي ولا فقط هو سلمي؟
هناك بعض المجلات، مجلات دينية عندهم أيضا
لنشر
التعليم الديني، مثل المجلات الدينية عند المسلمين، لكن أغلب المجلات أو الجرائد هي
مجلات ثقافية وكذا،
هي مجلات ثقافية ومجلات وجرائد،
كل ينشر
فيه، مسلم غير المسلم، كل طائفة تنشر فيه. جميل. وبعدين الهند تعطي حرية كاملة لكل واحد ينشر بما يحلو له.
نختم بقصة القاديانية والبهائية في الهند، هي نشأت هناك وماتت هناك.
ماتت هناك. القاديانية
قصة الحياة والوفاة.
هي البهائية لم تنشأ في الهند، نشأت في إيران. لكن القاديانية
صدرت إلى
وعندهم في دلهي معبد، وهم الآن أعلنوا أنفسهم أنه ليسوا مسلمين. فالمسألة مع البهائية واضحة. يعني عندهم معبد الآن، معبد خاص جولدن، هذا معبد الذهبي عندهم، معبد خاص وطريقة خاصة للصلوات والأدعية عندهم، والآن يزورونه في دلهي، أقاموا معبد كبير. أما القاديانية فكان منذ أن جاء غلام محمد القادياني وادعى النبوة، فبعد وفاته انقسموا إلى فرقتين
في عهد الإنجليز.
أي في عهد الإنجليز، بل الإنجليز هم الذين أنشروا
القاديانية، هو صنيعتهم يعني.
أقاموا نعم. فبعد وفاته سنة 1908 انقسمت القاديانية والفرق القاديانية قسمين. قسم يقول إن القادياني نبي، وقسم يقول لا، ليس نبيا إنما هو مسلم. فهذا القسم الثاني يسمي أنفسهم أحمدية، وهم المنتشرون في أوروبا وفي بلدان أخرى،
الذين يقولون بأنه نبي،
بأنه ليس نبي،
بأنه مسلم،
بأنه مسلم مجدد. كان منهم محمد علي اللاهوري وآخرون. وهناك طائفة أخرى هذه التي تقول أنها هو نبي وأنهم ينشرون. في الفترة الأخيرة نلاحظ نشاطا ملموسا عندهم، الآن يريدون نشر القاديانية، وخاصة المناطق التي يسكن فيها الفقراء والمساكين ومزارعين وغيرهم، فيراغبونهم بالمال وكذا حتى يتحولوا إلى قاديانية، خاصة في مناطق نيبال وبلاد بيهار ومنطقة البنجاب وغيرها.
كيف كانت جهود يعني أهل العلم وفي وأهل السنة في الرد عليهم؟
وفي النصف الأول من القرن العشرين كله كان فيه صراع، حتى في زمن القادياني. يعني أول من قام ضده هو كان محمد حسين البتالوي، كان من تلاميذ نذير حسين الدهلوي، رد عليه في مجلته إشاعة السنة، وبعد ذلك ألف كتب كثيرة في الرد عليه، حتى أنه جاءته فكرة أنه يستفتي جميع العلماء من مختلف المسالك والمذاهب، سواء كانوا حنفية أو غربية، فأفتوا في ذلك الوقت يعني قبل قرن ونصف أن هذه جماعة كافرة ولا تنتمي إلى الإسلام، فأصدروا هذه الفتوى. أول فتوى كانت نشرت ضدهم. ثم بعد ذلك كان طوال حياته الشيخ ثناء الله الأمرسري، كان من تلاميذ النذير حسين الدهلوي، في مجلته أهل الحديث وفي كتب له أكثر من 30 كتاب رد فيها على القادياني، وكان دائما في المناظرة يقدمونه، حتى الديوبندية إذن لو القادياني يقول للديوبندية تعالوا ناظروا، هم لأن ثناء الله الأمرسري كان خريج دار العلوم بالديوبند أيضا، شوف كيف كانت الدراسة، سلفية وزعيم السلفية يدرس فيه وتخرج في دار العلوم.
ما زالت اسم هذا القاديانية قوية ولها وجود يعني قوي أم خلاص ضعفت؟
يعني وليست قويا، لكن هم يحاولون الآن النشاط
واستعادة
إحياء هذه الفكرة،
لكن الظاهر أنها ضعفت يعني،
ضعفت ليس لهم مراكز، لكن يعني في باكستان إلى الآن مدينة ربوة فيها تمركز وعندهم مركز، لكنهم أعلن هناك أنهم طائفة غير مسلمة، فهكذا يعاملون.
جميل شيخ، في نهاية هذه الحلقات الحافلة الجميلة في رحلة الشيخ محمد عزير الشمس نشكرك كثير، ونسألك سؤال أخير، هل هناك شيء كنت تتمنى أن تفعله في حياتك وما فعلته، أو شيء يعني أنت نادم على فعله؟
أنا كنت يعني ندمت على أنني لم أحفظ كامل القرآن الكريم، ولو كنت حفظت كان أحسن، لأنه هو الأساس للتعليم الإسلامي كله. ففي الصغر حفظت بعض الأجزاء فقط، وكان والدي رحمه الله يحث على حفظ القرآن لكن لم أجد وقت. والأمر الثاني أنا لو تعلمت اللغات أكثر يعني غير هذه اللغات التي تعلمتها
ما شاء الله،
وكان الأستاذ حميد الله يكتب في 7 لغات 6 لغات تقريبا مقالاته، وعندكم هنا في المدينة المنورة دكتور فهد الرحيم
ما شاء الله
كم لغة يعرف. فهذه اللغات يجب واحد يهتم بها بعد اللغة العربية لغة الإسلام والمسلمين.
جميل.
فلم أتمكن من تعلم اللغات التي ينبغي تعلمها.
ما شاء الله هذه معاني والله.
بارك الله فيك.
أكرمكم الله، نشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت الذي منحتنا إياه، والظاهر أننا أتعبناك بهذا الحوار الطويل.
بارك الله فيك. لا بس ما في مشكلة الحمد لله.
نرجو بإذن الله أن ينتفع.
ولكن لازلت طالب علم، ماذا أفيدكم فيه؟
نسأل الله أن ينفع بك.
بارك الله فيك.
وأنتم أيها الأخوة الكرام لكم أجمل الشكر وأطيب التحايا على متابعتكم لنا، إلى أن نلتقي مع عالم آخر من أعلام العمل الإسلامي والتحقيق العلمي. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.